قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد المتفرد بالمزيد، أحمده سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اليوم إلى يوم المزيد. أما بعد، فنحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن أجل نعم الله جل وعلا علينا أن هدانا للإسلام وضوأنا ذرة عز لا تضام وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس، وهذه نعم الله جل وعلا علينا تتوالى. ومن تلكم النعم العظيمة الجليلة أن أنزل علينا هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمن تأمل كتاب الله جل وعلا ونظر فيه بعين البصيرة والبصر نفعه الله جل وعلا في دنياه وأخراه. ومن تلكم الآيات التي ينبغي أن نوليها اهتماما وأن نعتني بها حفظا وتأملا وتدبرا، آية هي تعتبر شعارا للمسلم والمسلمة، ينبغي أن يستحضرها المسلم والمسلمة في كل مراحل حياته وفي حله وترحاله وقيامه وقعوده وسره وجهله، وأن يتأمل هذه الآية ويتدبر معناها. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو خطاب للأمة جميعا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، هاتان عبادتان عظيمتان، الصلاة والنسك. والنسك هنا هو الذبح التقرب، وهذا عكس ما كان يصنعه المشركون، إذ كانوا يذبحون لآلهتهم وللأصنام وللأوثان لعدة أهداف، منهم من يذبح لها تقربا، ومنهم من يذبح لها لقصد أن تدفع عنهم الشر والسوء. ولا يزال كثير من الناس يصنع بعض ذلك إلى أيامنا هذه، منهم من يذبح في الرجبية والشعبانية، وهكذا أيضا يذبح للجن مخافة أن يصيبوه أو يضروه ونحو ذلك من الأشياء، وهذا من فعل المشركين الأولين. وهكذا أيضا الصلاة قبل ذلك لله جل وعلا، الكل يؤدي هذه العبادة لله بأركانها بشروطها بواجباتها، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، لا يريد ثناء ولا مدحة، لا يريد أن يقول الناس فيه هذا إنسان مصلي، هذا مستقيم، هذا كذا وكذا، إنما هو لله سبحانه وتعالى. ومحياي ومماتي، الحياة والموت لله سبحانه وتعالى لا شريك له. فحياتك يا أيها المسلم، حياتك يا أيتها المسلمة كلها لله جل وعلا. فإذا الإنسان أيقن بهذه الحقيقة فلن يصرف شيئا من حياته لغير الله جل وعلا، ولن يصرف شيئا من وقته في غير طاعة ربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية رد على من يقسم وقته وحياته ويعطي لله ولغير الله، كما يقول بعض الناس: ساعة لقلبي وساعة لربي. وهذا كلام باطل. من أين جاء هذا التقسيم؟ من قال لك أنك تملك حتى ساعة من عمرك؟ عمرك لله، هو الذي خلق هذا العمر. فإذا هذا تقسيم، تلك أيضا قسمة ضيزة، جعلت لله نصف ما جعلته للمخلوقين. هذا إذا سلمنا جدلا أنه يقسم وقته ساعة وساعة، وإلا كم تمر من ساعات في غير طاعة ربه سبحانه وتعالى. البعض قد أعطى عمره كله لغير الله جل وعلا، ما أبقى لله عز وجل شيئا، حتى وقت صلاته بخل أن ينفق في اليوم قرابة ساعة لصلاته. الصلوات الخمس كلها لا تأخذ للإنسان ساعة في يومه وليلته. أين ذهبت 23 ساعة في اليوم والليلة؟ كم يأخذ المأكل من ساعات؟ كم يأخذ المشرب من ساعات؟ كم يأخذ اللهو؟ كم يأخذ الصديق؟ كم يأخذ الأولاد؟ كم يأخذ الزوج؟ كم تأخذ الاجتماعات واللقاءات من ساعات؟ والبعض من الرجال والنساء يبخل على الوقت القصير أن ينفقه في طاعة ربه سبحانه وتعالى. مثلا الكثير من الأخوات ربما تستثمر أن تعطي نصف ساعة في يوم الجمعة من أجل تستمع لي كلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم. ربما تبخل، ربما تتثاقل، وربما وجدت مشقة كبيرة ذلك، وهذا من القصور. لكن إذا دعيت إلى حفل، إلى سمر، إلى لهو، ربما تبقى تتجهز من الصباح وتذهب وتتجهز من أجل أن تسمع اللهو واللغو والغيبة والنميمة والمعصية، وهذا من القصور، وهذا من الجهل، وهذا من الضياع والعياذ بالله. إذن العاقل والعاقلة من المسلمين هو من أعطى ربه حياته، أعلن ولاءه وبراءه وحياته وموته، سلم كل ذلك لربه سبحانه وتعالى. لأن الله هو الذي خلق الأعمال والأعمار، فلا ينبغي أن الإنسان يعطي عمره لغير خالقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلقك، شق سمعك وبصرك، أوجدك من عدم. أيتها الأخت المسلمة، أيها الأخ الكريم، الله عز وجل هو الذي خلقك من لا شيء، خلقك من عدم، أراد منك تحقق أمرا عظيما. هذا الأمر العظيم ذكره سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس ليلعبون. الله عز وجل خلقنا لهذا الأمر العظيم. فإذا صرفنا حياتنا وأنفقناها لغير الله جل وعلا فلا نلومن إلا أنفسنا. أول تلك العواقب أن يجد الإنسان العيش الضنكة، حياة عيسى. لما تسلم حياتك، قلبك، وقتك لغير الله عز وجل، تبتلى بالحياة والمعيشة الضنكة. لهذا يقول الحق سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا معيشة ضنك، الحياة الصعبة، الضيق، الهم، الغم، النكد، التعاسة، وغير ذلك من معاني معيشة الضنك. ولم يكتفي بهذا الأمر بل قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. حتى الحشر يوم القيامة يأتي أعمى، يعني في حالة حرجة صعبة. الناس يحشرون يبصرون من أجل أن يعاين المعين، يعاين الجزاء، من أجل أن يستضيف على المرور على الصراط وفي عرصات القيامة، وهذا يحشر أعمى. اسأل، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أنا نمت وأنا أبصر. فأجابه الله عز وجل بقوله: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال كذلك أي جزاء وفاقا، أتتك آياتنا، أتاك القرآن، أتتك الآيات المتلوة والمرئية فنسيتها. والنسيان هنا بمعنى الترك، تركتها، سمعت القرآن وتركته خلفك ظهريا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولهذا قال تعالى بعدها: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، الحياة لله سبحانه وتعالى. لا نرضى أن ننفق ساعة واحدة فيما يرضي الله جل وعلا، لأننا سنسأل عن أعمالنا وأعمالنا. قال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تنصرون، بل هم اليوم مستسلمون. لا بد من أن الإنسان يسأل كل واحد عن عمره فيما قضاه وهو سر خبره، كذلكم عن علمه سيسأل، هل كان في دنياه حقا يعمل، ثم عن المال الذي قد كسبه من أين ذلك الطريق اكتسبه. فالعمر والحياة لله رب العالمين. قد يقول إنسان: ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أنه يلزمنا أن نبقى 24 ساعة نصلي، نصوم، نذكر الله؟ الجواب لا. انظر كم أوقات تمشي معك فارغة. الآن إذا أديت ما أوجب الله عز وجل عليك من الصلوات الخمس وحافظت عليها في أوقاتها، وهكذا أيضا ائتمرت بأمر الله وانتهيت عما نهاك الله سبحانه وتعالى، فقد أديت هذه الحياة لله جل وعلا. وابتعد عما حرم الله عليك، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة، ابتعد عن الكذب، ابتعد عن شهادة الزور، ابتعد عن مجالس القيل والقال، ابتعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى، تجد الحياة السعيدة والعيشة الهنية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ثم قال: ورزق ربك خير وأبقى. البعض من الرجال والبعض من النساء يقصر فهمه ويظن أن الرزق أن يعطى الإنسان مالا فقط، هذا السؤال. من قال لك أيها الأخ الكريم، من قال لك أيها الأخت المسلمة أن الرزق هو الدنيا؟ الدنيا ليس بكل شيء أصلا. الرزق رزق الهداية. إذا رزقك الله عز وجل دينا قويما، عفة، حياة، محبة للتدين، الولد الصالح، الرجل الصالح، المجلس بمجالس العلم والدين، هذا رزق. الأرزاق أوسع مما يتصوره كثير من الناس، رزق حسي ورزق معنوي. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من أحب. ليس من السهل أن يحبب إلى الإنسان الخير، الطاعة، البر، لأنه توفيق من الله. قال عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. من كانت حياته لله كان موته لله، بمعنى أنه يوفق عند موته. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يضله، يصرفه، لأنه رضي بالضلالة في الدنيا فأضله الله عن النطق بشهادة التوحيد عند الموت فلا يوفق لها. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. الله أمرك بذلك، أمرك بذلك. وأنا أول المسلمين، أول الطائعين، أول المستسلمين، أول المؤمنين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال العبد وحال المسلم في حياته الدنيا، ولا يمل. البعض يمضي عليه عمر بسآمة وملل، لا يعرف قيمة الوقت ولا قيمة الحياة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الهادون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.